بسم الله
الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من كتاب بلوغ المرام سيدنا الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني إلى أن قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي وحسنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: في الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قالوا: والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا، الحديث، رواه أحمد وأبو داود. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه، متفق عليه. وفي رواية: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي رواية للبخاري: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها.
الحمد لله مكرمنا بالبيان على لسان خير إنسان، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على من أنزل عليه القرآن سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الأعيان ومن تبعهم بإحسان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين رافعي القدر والشان، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى ذكر الأحاديث التي تتعلق بشأن الوفاة والموت والجنازة، وتقدم معنا ذكر حديث تقبيل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لسيد الوجود عليه الصلاة والسلام بعد وفاته. وهكذا جاء عن غيره من الصحابة، بل قد جاء في سنته صلى الله عليه وسلم في حياته، فقد قبل بعض الأموات كعثمان بن مضعون أخيه من الرضاعة، وهو أول من مات من المهاجرين بالمدينة المنورة. وجاء في سنن الترمذي قال سيد عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي وعيناه تهرفان أو تهرقان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. و قبره ووضع عليه حجرا يعلم به قبره ويقول: أتعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. عثمان بن مضعون أول المهاجرين موتا، توفي بالمدينة المنورة، وقبره صلى الله عليه وسلم في البقيع الغرقد. علمنا ذلك، وتكلم الآن عما يتعلق بالدين. فإن من مات وعليه دين علقت نفسه بدينه حتى يقضى عنه. فما معنى تعليق نفسه بالدين؟ تأتي على معان، من أشدها ما قيل في معنى علق بدينه، أو علقت نفسه معلقة بدينه، محبوسة عن دخول الجنة حتى يقضى عنه دينه. وجاء في التفسير أيضا أنها محبوسة عن أن تزور أو تزار حتى يقضى عنه دينه، ما بين أهل البرازخ. وجاء أيضا في المعنى محبوسة عن الدرجات العالية المرتبة العالية والدخول في زمرة العباد الصالحين حتى يقضى عنه دين، أو محبوسة بالهم بالدين والتحمل به والغم عليه حتى يقضى عنه دينه، كما يدل عليه حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال له: أقضيت الدينارين؟ فقال: الآن قضيتهما، يعني عن الميت. قال: الآن برد جلده، في الوقت الذي قضيت فيه الدين برد جلده، ففيه أن الميت يبقى متعب روحه مهموما مغموما بالدين الذي من خلفه حتى يقضى عنه الدين. ومن هنا حذر الأكابر والأخيار من التدين لغير ضرورة ولغير حاجة أو لغير مصلحة عامة، فلا يستدينون إلا لأجل الضرورة البالغة أو الحاجة الشديدة مع نية الوفاء والاهتمام بذلك. ومنهم من لا يرضى بالدين حتى يجعل مقابله رهنا يقضى منه الدين إذا تعذر عليه. وفي الأخبار أيضا ما يفيد أن الدين الذي فيه رهن لا تحبس به نفس صاحبه، ما دام خلف فيه رهنا ترك في دين يقضى عنه منه الدين فإن نفسه لا تحبس. ولهذا لم يقبل سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه أن يأخذ دينا بدانيقين، يعني فلسين ما حتى درهم، إلا بأن يرهن مطهرته الكوز الذي يتوضى فيه، وذلك أنه اشترى لضيف نزل عنده سعتر من أجل يأكل خبز عليه، فإنه قدم له في عشائه خبزا، فقال: لو كان هنا سعتر، يعني خسر عليه الخبز. ما كان عند سيدنا سلمان شيء لأنه كان يأتي له عطاء كثير فكان ينفقه سريعا وما يبقى عنده شيء، فخرج إلى عند صاحب السعتر قريب من بيته حامل الكوز وقال له: تقرضني بدانقين سعتر؟ قال له: يا صاحب رسول الله، وعلى دانقين أخذ منك الرهن، خذ كوزك معك. قال: لا، تقرضني بدانقين برهن هذا الكوز إلا ما أخذ منك. قال: خذ الكوز. أخذ الكوز وأخذ سيدنا سلمان المقدار السعتر بالدانقين هذا وجابه إلى الضيف وأكل. وفي مواصلة تنبيهه وتربيته لمن وراءهم من عليهم رضوان الصحابة وعلموا من وراءهم، قال الضيف: الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا. فقال سيدنا سلمان: ولو قنعك بما رزقك لم تكن مطهرتي مرهونة. إنما كلمتك تلك لو كان هناك سعتر كلفتنا أن المطهرة حقنا، ولو عندك قناعة صحيحة ما بنحتاج لهذا، بتأكل الخبز من دون سعتر، ولعب نحتاج نرهن المطهرة حقنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا يكون الأمر. ثم فارق كبير كثير عند الله تعالى بين من يقترض لحاجة أو لخير وهو ينوي، بين من يقترض وهو ينوي الوفاء ويحرص على الوفاء، وبين من يقترض غير مبال إن وفى أو لم يوفي، فالفارق بين هذا وهذا كبير عند الله سبحانه وتعالى. ومعونة الله تتخلف عن هذا الساقط الهابة الذي لا يبالي بالوفاء، فكيف إذا عزمنا البداية قال خلنا نشيل منهم شل نفسنا ونروح ولا بوم بعدين، فهذا أشد ويعتبر كالسارق، كأنه سرق ذلك عند الله تبارك وتعالى. ولكن إذا كان نيته الوفاء فإن الله يتولى معونته ويقضي عنه، بل إذا صدق في نية الوفاء استدل ببعض الأخبار أن الله تبارك وتعالى لا يحبس نفسه بل يقضي عنه ويرضي صاحبه بسبب صدقه وإخلاصه وإرادته الوفاء، إلا أن الحذر واجب فلا يتزين لغير الضرورة والمصحة، أو يكون ممن صدقوا مع الله في التوكل واليقين واستدان لمصلحة عامة ولمصالح غيره. فهكذا جاء إذن في الخبر الدين شين الدين، الدين شين الدين، العيب في الدين أن يكون عليك الدين. وهكذا تعلم ذلك بما لم تقترن بالنية الصالحة والعزيمة الصادقة لأجل الوفاء. وهكذا جاء في استدانة بعض الصحابة وبعض الأكابر ممن بعدهم، ولكن على منيات ومرادات عظيمات صالحات. وهذا أيضا يؤكد على الورثة أن يعتنوا بقضاء الدين عن ميتهم وأن يسارعوا إلى ذلك. فالأوفياء من الورثة لا يرضون بأن يقبروا ميتهم حتى يقضوا عنه دينا أو يلتزموه في ذمتهم بدله لكل من له دين عليه، حتى لا يفرد إلى القبر محبوس النفس بسبب الدين الذي عليه. ومن خلف ورثة أو جعل من بعدي أوصياء غير أوفياء ولا أتقياء فيهمهم ما يأكلون من تركته ولا يبالون بالدين الذي عليه، يحبس أو لا يحبس، يتعذب أو لا يتعذب، ويلهفون ما تركه ويتركونه والعياذ بالله تعالى في قبره. وهكذا من لم يخلف الأتقياء ومن لم يخلف المربين. وقد بلغ بعض أولاد بعض الأغنياء أنه حصل على حادث فقتل، فقال واحد السيارة الفلانية لي، قال الثاني ما لك حق فيها، قال ثاني والبيت الفلاني، قال ما لك حق فيه، وقاموا يضربون وأخذوهم إلى الحبس. وبعدين الشرطة هي اللي غسلت الميت كفنته أولاده في الحبس لأنهم متنازعين على التركة. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما رباهم ولا ربطهم بالله ولا بدين الله تبارك وتعالى، وكان همه الدنيا طول عمره. حتى عند موته لما ذكروا لا إله إلا الله قال العمارة والإسمنت والمقاول، كل ما قال الله قال عمارة، قل لا إله إلا الله قال مقاول، لا إله إلا الله قال إسمنت. إيش المصيبة؟ أنه قبل موته اتصل به المقاول يقول الإسمنت ما في وبنوقف العمل وحساب اليوم عليك، لابد تحسب نحن أنه مقاول. إيش هذا؟ يتصل بالشركة وخرج بالسيارة حق ديديد وقع في الحادث ومات. هو يقول لا إله إلا الله ما أعرف إلا الإسمنت والعمارة والمقاول إلى أن مات والعياذ بالله تعالى. وجاءوا الأولاد بهذه الصورة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ويخذلك الوصي فلا وفاء. وقد كان في تعظيم صلى الله عليه وسلم لأمر الدين إذا جاءوا بالميت يصلي عليه يقول هل عليه دين؟ فإن قالوا نعم يمتنع من الصلاة، يقول صلوا على صاحبكم. وكان يشق على أصحابه أن يتخلف رسول الله عن الصلاة على ميتهم. فلما علموا ذلك صاروا قبل أن يطلبوا منه الصلاة عليه يسألون إن كان عليه دين يتحملوا أحد منهم حتى يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. منه هذا حديث أبي قتادة لما خرج يصلي قال هل عليه دين؟ قالوا ديناران يا رسول الله. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة علي ديناران يا رسول الله. قال عليك الذنب؟ قال نعم. فصلى عليه. ثم قال جعل كل ما لقيني يقول أبو قتادة أقضيت الدينارين وما عندي شيء. وقال فجعلت أتغيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أجي قدامه حتى وجدت الدينارين قضيتهم فجيت أتعرض له. قال لما راني قال أبا قتيدة أقضيت الدينارين؟ قال الآن قضيتهما يا رسول الله. قال الآن برد جلده الآن. وهكذا ثم لما جاءت بعض الفتوحات كان يقول من مات وله مال فماله لورثته، ومن مات وعليه دين فعلي وإلي. فكان يقضي ديونهم صلى الله عليه وسلم مما يتيسر له. فهكذا شان هذا الدين. و نية الوفاء ونية بنية يقضي بصدق كفيلة بأحد الأمرين، إما أن يسخر الله ويسر سهل له القضاء قبل الموت أو يتحمل ذلك عنه. جاء في رواية الطبراني: من دان بدين في نفسه وفاؤه ومات تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بما شاء، ومن دان بدين وليس في نفسه وفاء ومات اقتص الله لغريمه منه يوم القيامة. يقول وفي حديث أيضا عند الطبراني من حديث ابن عمر يقول: الدين دينان، فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه، يقول الحق تعالى، ومن مات ولا ينوي قضاءه فذلك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم حتى يؤخذ في مقابل الدانق ثواب 70 فريضة مقبولة، يرضى بها الغريم. يقول خذ ثواب 70 فريضة مقبولة حق الدانق، فلس عاد ماشي درهم دانق يأخذ ومنين له 70 فريضة مقبولة ده، وبعدين الدانق الثاني والثالث وكيف يجيبون. وإذا هذا في حق من أخذ هو بدين برضا صاحبه، فكيف من نهب أو غصب أو سلب وروح له وظن أنه ما عاد في حساب؟ الحق تعالى تعجب في الذي طفف في الكيل والوزن، قال: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقومون رب العالمين في تطفيف الكيل والوزن، ما هو بس أخذ هكذا، ما يوقنون بالحساب والرجوع إلينا يطفف في الكيل والوزن، إذا اكتالوا على الناس يسوفون وإذا كلوهم ووزنوهم، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، فما أشد حقوق الخلق. وهكذا جاء أيضا في رواية الطبراني: يؤتى بصاحب الدين يوم القيامة فيقول الله: فيما أتلفت أموال الناس؟ يقول: يا ربي إنك تعلم أنه الله أني أخذته فلم أكل ولم أشرب ولم أضيع، ولكن أتى على يدي ما حرق أو سرق أو وضيعة، يقول: صدق عبدي وأنا حق من قضى عنك، فيدعو الله بشيء فيضعه في كفة حسناته فترجع حسناته على سيئاته فيدخل الجنة بفضل رحمته. وبذلك كان على الورثة قبل قسمة التركة أن يخرجوا الدين أولا. وإذا كنا لما ذكر الله قسمة التركات في القرآن يقول: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وأتنا حتى بالوصية مع أنه غير ملزم والدين واجب قضاؤه، فقدم الوصية اعتناء بشأنها حتى لا يبخل الورثة بإخراجها، لأن في غير مقابل، أما الدين في مقابل يبعد البخل به. ومع ذلك فلا قسمة للتركة إلا بعد إخراج الدين والوصية. ويقول صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا فعلى الله وعلى رسوله. فإذا لم يترك شيء فعلى ورثته أن يخرجوا من مالهم فيقضون دين مورثهم. وكذلك إن لم يوجد عند الورثة فعلى بيت مال المسلمين يقضون عنه دينهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أي مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضيعا فليأتني فأنا مولاه. فإن لم يكن في بيت المال شيء أو كان صاحبه جائر ولم يخرج شيء فعلى أغنياء المسلمين يقضون الدين عن صاحبهم اللي هم في بلاده من الأغنياء والأثرياء، يقضون الدين عن صاحبهم حتى يخلصوه. لا إله إلا الله. فإذا من أهم ما يتوجع على الورثة المسارعة إلى قضاء دين الموروث الميت أو طلب إبراءه منه أو التزامهم به. نعم. ويقول الحنابلة: إن تعذر وفاء استحب لوارثه وغيره يتكفل عنه. والتكفل عنه قال بذلك أكثر الأئمة، ويروى عن أبي حنيفة ما تصح الكفالة بدين على ميت مفلس. وهكذا ما يتعلق بشان بشأن الديون، ثم إن الديون منها هذا المعلوم الذي يتعلق بحق الناس، ومنها ديون بينه وبين الله، فإن وجبت عليه زكاة ولم يخرجها مات، وهذا دين بينه وبين الله. وجب عليه حج ولم يحج كان مستطيع مات، هذا دين بينه وبين الله. وجبت عليه كفارة يمين أو نذر غيره فلم يخرجها ومات، هذا أيضا دين، وهو يجب أن يقضى، بل هو مقدم بشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالقضاء، دين الله أحق أن يقضى، فيقدم دين الله على دين الخلق. وثم إن تعلق الدين بشيء مخصوص فهو من عين التركة، فهذا أول الحقوق يخرج، كأن يكون نفس المال الذي وجبت فيه زكاة موجود، لا يجوز التصرف في هذا المال حتى تخرج زكاته أولا، أو كان مرهونا، فهذا الرهن متعلق بدين المال المرهون، لا يجوز الورثة أن يتصرفوا فيه حتى يقضوا الدين منه. وهكذا حتى أن هذا المتعلق بعين التركة مقدم على تجهيز الميت، يخرج أولا قبل أن يجهز الميت، ثم تأتي مؤن التجهيز بالمعروف، ثم يأتي بعد ذلك الديون المرسلة في الذمة، ثم يأتي بعد الوصايا، والخامس الإرث. فهذه الحقوق المتعلقة بتركة الميت، أولا ما تعلق بعين التركة، شيء موجود نذر به، أو شيء موجود وجبت فيه الزكاة في عينه ولم يخرجها، فهذا متعلق بعين التركة. والثاني تجهيزه من تغسيل وتكفين ودفن، ثم الثالث الديون التي عليه، الحق الله وحق الآدميين، ثم بعد ذلك الوصايا، إذا أوصى بثلث ماله أو أقل من الثلث لأجنبي، فإن أوصى بأكثر من الثلث لم تنفذ الوصية فيما زاد على الثلث إلا برضا الورثة، فإن رضي بعضهم فبالسهم من أقساطهم يؤخذ. وكذلك إذا أوصى لوارث لا وصية لوارث، قال الإمام أحمد بن حنبل: ياثم، من أوصى لوارث ياثم مثل وإن رضي الورثة. وبعد ذلك يأتي التركة التي تقسم على الورثة كما تولى الله قسمتها في القرآن الكريم: لا إله إلا الله. وما كان أيضا من دين مؤجل فمات صاحبه، فأكثر العلماء يقول خلاص قد حل ما عادش مؤجل الآن، يقول الحنابلة غيرهم إنه ما دام الثقة قائمة فيبقى على الأجل المؤجل فيه الدين. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وجاء في الخبر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد عند أول دفعة من دمه كل ذنب إلا الدين. وكأنه جاء بعض الصحابة قال: رأيت إن قتلت في سبيل الله فقتلت شهيدا يغفر لي كل ذنب؟ قال: نعم. قال: يغفر لي؟ قال: نعم. مقام يمشي نزل جبريل يقول له: الدين. نادى قال: تعال يا ابن الرجل. رجع قال: إلا الدين. فإن جبريل أخبرني أنا فهمت، قال: إلا الدين، وكأن على الرجل كان دين، فقال: هذا ما شيء يغفر، أدى حق الناس أول بعدين روح للشهادة. قال: إلا الدين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ذكر حديث الذي سقط عن راحلته وهو محرم بالحج، فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبين. ففيه وجوب الغسل للميت، وهو كذلك عند الجمهور في قول عند المالكية أنه سنة. قال عامة الأئمة: إن غسل الميت فرض كفاية واجب، لا يجوز دفنه بغير غسل، بل لا تصح الصلاة عليه إلا بعد تغسيله. إذن فالجمهور على وجوبه، وفي قول عند المالكية أنه سنة. اغسلوه بماء وسدرين، يعني لا تجعلوا فيه شيئا من الطيب ولا من الحنوط، لأنه محرم، والمحرم ما يتعطر ولا يتطيب. وكفنوا في ثوبين، ففيه جواز التكفين في الثوبين، بل الواجب ثوب واحد، ولكن الثلاثة سنة. وكأنه أراد بالثوبين الثوبين الذي يلبسهما المحرم، الإزار والرداء، فلا يلبس مخيطا. جاء أيضا في تمام الحديث: ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطون رأسه، فإنه محرم، المحرم ما يجوز له يغطي رأسه. يقول أيضا في البخاري: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث لبيك اللهم لبيك، فيه أن من مات على حال بقي عليه أثر ذلك الحال، فمن كان مات في عبادة بقيت أثر هذه العبادة معه إلى أن يبعث. لا إله إلا الله. فهذا مات وهو محرم، فإذا قاموا من القبور ونشروا لبيك اللهم لبيك، ففيه أنه يلقن الحجة، أنه يبعد عن عذاب الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله. وهكذا حكم من مات وهو محرم بحج أو بعمرة. فمن مات وهو محرم بحج أو عمرة، وفي جواز استعمال السدر وأن ليست من الطيب المحرم، وهو ما يدق من ورق شجر السدر اليابس ثم يغسل به. لا إله إلا الله. فأن يوضع في الماء بحيث لا يغير لونه وريحه وطعمه تغييرا كثيرا، ويغسل به. فليس المراد مجرد التنظيف، أيضا لابد من الطهارة بأن يكون الماء مطهر الذي يغسل به، فلهذا يوضع فيه سدرا بحيث لا يسلب عنه اسم الماء. لا إله إلا الله. يقول الحنفية وبعض المالكية: ينقطع حكم الإحرام بالموت، وحينئذ يجوز عندهم تغطية رأسه أو أن يمسه الطيب سواء. وقالوا في تغسيله بثوبين ربما أنه لم يجد غيرهما، وإلا فلا بأس من وضع الثالث، وهذا الوتر في الأثواب إنما هو سنة. وكذلك دل الحديث على وجوب التكفين، فيلزم للميت ميت غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، ثم يسقط في حق الشهيد في معركة الكفار الذي قتل بسبب القتال، مات بسبب القتال، يسقط الغسل فلا يغسل، كما هو في حق السقط الذي لم تظهر عليه علامات الحياة ولم يمر عليه في الحمل 6 أشهر باتفاق، أو مرت عليه 6 أشهر ولم تظهر عليه العلامات، على خلاف في وجوب الغسل عندئذ والصلاة عليه، أو في وجوب الصلاة على الميت إذا مات، أي على السقط إذا ولد قبل تمام أشهره. رزقنا الله كمال حسن الخاتمة، واجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائه وهو راض عنا، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة.